إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حادثة الإسراء العظيمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، تدل على أن بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى ارتباط عظيم في الإسلام. فإن إسراءه عليه الصلاة والسلام كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا المسجد الأقصى هو أولى القبلتين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس حتى أمره الله عز وجل بالتوجه إلى الكعبة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المسجد الأقصى وبيت المقدس عموما وبلاد الشام عموما بلاد مباركة، وبيت المقدس مكان مقدس ومطهر ومبارك. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فهي أرض مقدسة مطهرة مباركة، ولهذا فإن موسى عليه الصلاة والسلام عند أن أدركه الموت دعا الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. لسنا بصدد ذكر فضائل الأرض المقدسة ولا بلاد الشام ولا بلاد المقدس، ولكن حديثنا معكم في هذا اليوم لماذا هذه الحملات اليهودية والنصرانية على بلاد المقدس من زمن بعيد، لما جعل الله عز وجل في هذه البلاد مما يعلمه أعداؤنا قبل أن يعلمه جهالنا، مما جعل الله عز وجل في بيت المقدس. فبيت المقدس لا تقبل الدجال، المسجد الأقصى لا يستطيع الدجال أن يدخله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل قال: الدجال لا يدخل أربعة مساجد، كما عند الإمام أحمد عن رجل مبهم، ومن هذه المساجد المسجد الأقصى. بيت المقدس وما حوله أرض المحشر والمنشر، هي مكان الملاحم والبطولات،
هي مكان المعارك العظيمات في آخر الزمان. تقول ميمونة مولاة النبي عليه الصلاة والسلام: حدثنا عن بيت المقدس يا رسول الله. قال: أرض المحشر والمنشر. رواه أبو داود وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله. بيت المقدس مر بمراحل عظيمة وعديدة من بداية الإسلام بل قبل الإسلام، ولهذا قال الله جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم قال في الكرة الثانية: فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقد ذكر أهل التفسير ملاحم عظيمة مما حصل في الأمم الماضية في زمن بني إسرائيل وما سلط الله عز وجل عليهم بسبب إفسادهم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان بيت المقدس تحت سطوة النصارى، وكان أول فتح لبيت المقدس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، قال فقال عليه الصلاة والسلام: أعدد بين يدي الساعة ستا موتي ثم فتح بيت المقدس ثم مرض فيكم كعقاص الغنم ثم يكثر المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، قال ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت، ثم هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيأتونكم فيغدرون، فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بيت المقدس سيفتح، وهذا من دلائل النبوة. فلما كان في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه وقد بعث جيوشه إلى بلاد الشام، وكان أمير تلك الجيوش أبو عبيدة بن الجراح، ففتح مدن الشام وقراها. فلما اقترب من إيليا أرادوا صلحا وأن يسلموها صلحا وأن يعطوا مفاتيح بيت المقدس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل إليه أبو عبيدة بن الجراح. فجاء عمر رضي الله عنه مع أنه لم يخرج قبل ذلك إلى أي بلد فتحت، لكنه لما فتح بيت المقدس خرج عمر من المدينة النبوية. فلما وصل إلى تلك البلاد استقبله أبو عبيدة وكان على هيئة متواضعة، فقال له: يا أمير المؤمنين، لو على غير هذه الهيئة يراك النصارى. قال: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لأوجعته، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغير الإسلام أذله الله. فخرج النصارى من بيت المقدس وسلمت لأهل الإسلام، وكان ذلك في العام 15 من الهجرة، وقيل في العام 16 من الهجرة. فتمتع المسلمون بهذا المكان المقدس ورحلوا إليه وشدوا إليه الرحال وصلوا فيه، والصلاة فيه 500 صلاة، وشدوا الرحال إليه عبادة. ومرت الأيام وانتهت خلافة الخلفاء الراشدين، وبدأ الخلاف يدب إلى أهل الإسلام والتفرق وتسلط الأعداء. فلما كان في العام 400 92 للهجرة هاجم الإفرنج بلاد الشام وأخذوها بلدة بلدة واحتلوا المسجد الأقصى وقتلوا فيه 70,000 من أهل الإسلام. لتعلم يا عبد الله أن أعداء الإسلام لا ينسون هذه المعارك، فهم لا ينسون يوم بني قريظة ولا بني قينقاع ولا يوم النظير ولا يوم حطين ولا تلك المعارك التي دارت في بلاد الشام. قتلوا 70 من أهل الإسلام كانوا في بيت المسجد في المسجد الأقصى وفي ذات تلك البقاع المقدسة، فسيطروا عليه واستمروا فيه يعيثون فسادا 91 عاما 91 عاما، والمسجد الأقصى في يد الإفرنج. وبعد 91 عاما هيأ الله ملكا من ملوك أهل الإسلام وهو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكان الملك في عمه ثم آل الملك إليه، وكان في بلاد مصر، وفي بلاد مصر العبيديون الذين هم أشد كفرا من اليهود والنصارى. فأراد صلاح الدين أن يحرر الأقصى، فبدأ أولا بتحرير مصر من هؤلاء الزنادقة. وهكذا معاشر المسلمين، لن تحرر الأقصى حتى تحرر بلدان المسلمين من الرافضة. فطهر بلاد مصر، ولما استمكن منها انطلق إلى بلاد الشام وجعل يحررها مدينة مدينة يحررها مدينة مدينة. وكان في بيت المقدس أعداد هائلة من النصارى بعدتهم وعتادهم، فتهيب صلاح الدين من دخولها. وبينما هو في تلك المدن التي فتحها جاءت إليه رسالة من رجل أسير من أهل دمشق كان أسيرا في بيت المقدس، فأرسل هذه الرسالة إلى صلاح الدين يقول فيها: يا أيها الملك المعظم، يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فكانت حاثة له ودافعة لصلاح الدين أن يجمع جيوشه وأن يتأهب لفتح بيت المقدس. فانطلق رحمه الله فحرر طبرية، ثم انطلق إلى معركة حطين المشهورة التي قتل فيها 30,000 من الإفرنج، ثم حرر صيدا والقيسارية والناصرية، ثم ذهب وحرر بيروت وعسقلان وغزة وما حولها، ثم ذهب إلى بيت المقدس فحاصر أهلها. وكان في بيت المقدس والمسجد الأقصى 60,000 مقاتل من النصارى، فحاصرهم أياما، فنزلوا على العهد أن يسلموا ما بأيديهم وأن يخرجوا منها. فحكم عليهم صلاح الدين أن يدفع كل رجل 10 دنانير وكل امرأة 5 دنانير من الذهب. فخرج أولئك الأعداد الأهائلة، وكان يوما مشهودا أفرح الله به قلوب أهل الإيمان، يومئذ يفرح المؤمنون. وكان هذا تاريخا مشرقا يذكر لهذا الملك البطل بقية الدهر. فخرج الأعداء من بيت المقدس صاغرين، ومرت الأيام، وكان ذلك النصر في 583 للهجرة. صلاح الدين الأيوبي لما مر بحلب حررها، وكان تحريرها في صفر، وتحرير بيت المقدس في 17 من رجب من 583. قال زكي الدين مفتي دمشق، قال: وفتحكم حلبا بالسيف في صفري مبشر بفتوح القدس في رجبي. فحصل كما تفاءل وبشر رحمه الله. ثم مرت الأيام وضعف المسلمون وتفرقوا واختلفوا، وبدأ الأعداء يزحفون على بيت المقدس، فدخلها اليهود وتعاون معهم النصارى وعاثوا فيها فسادا زمنا بعد زمن. ولما دخلوها في الأيام الأخيرة بعد ذلك الوعد المشؤوم الذي يسمى بوعد بلفور عاثوا فيها فسادا، ولا يزالون إلى يومنا هذا أكثر من 70 عاما وهم يقتلون في الرجال والنساء، وينتهكون الأعراض، ويقتلون الأطفال، ويدكون البنيان، ويقطعون السبل، والمسلمون لا حول لهم ولا قوة في تلك البلاد. فلما حصل في هذه الأيام أن قتل من أولئك اليهود من قتل من الأعداد أو حصل لهم ما حصل من الضر، جلبوا بخيلهم ورجلهم، جلبوا بخيلهم ورجلهم، بل تعاون معهم القريب والبعيد من النصارى واليهود في العالم كله، بل أرسلت أمريكا أسطولاً لمعاونة هؤلاء الأعداء الذين يملكون جيشاً من الجيوش المتفوقة في العالم، والذين يملكون أسلحة ربما لا يملكها كثير من الدول المجاورة لهم. ولكن لتعلم أن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً كما قال الله جل وعلا، وكما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. فرئيس أمريكا السابق قبل سنوات قريبة يعلن أن القدس عاصمة لليهود، ورئيسها الجديد يرسل أسطولا بحريا للدفاع بزعم عن اليهود من الإرهابيين، ونسوا ما يصنعون ليلا ونهارا سرا وجهارا أكثر من 70 عاما. بل ردة فعلهم التي يفعلونها في هذه الأيام من ضرب العزل والمدنيين والأطفال فيهدمون البنيان على رؤوس أهلها، لا يرحمون صغيرا ولا كبيرا، قطعوا عنهم الماء والكهرباء والمواد الغذائية والبترولية. فيا أيها الناس، لا بد أن يرجع المسلمون إلى تاريخهم وأن ينظروا ما صنع الأولون، ويعرفوا عداوة اليهود والنصارى. وبالمناسبة لا ينبغي لنا أن نركن إلى الرافضة، فالرافضة عكاز اليهود وعكاز النصارى الذين يزعمون أنهم سيقاتلونهم. فأين حزب اللات؟ وأين إيران الرافضية الذين يزعمون كراهية اليهود؟ فهذا حسن نصر اللات يطل علينا بصوتية وهو يقول: بيننا علاقة وصداقة مع إسرائيل من زمن 85 إلى 90 إلى 2000 إلى يومنا هذا. ولما حصل ما حصل في غزة صرحت إيران على لسان ناطقها أنه لا علاقة لها بهذه الهجمات، لتعلم أن الرافضة لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا. ولا نركن أيضاً على إخوان الرافضة، الإخوان المسلمين فهم إخوان الرافضة، بهم يشيدون وإليهم يتعلقون. ولو أنهم اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه واستقاموا على دينه لنصرهم الله سبحانه وتعالى. ولكن كثير من الناس يرتمون في أحضان المخذولين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بيت المقدس لا بد أن يعود إلى أهل الإسلام، وأن يطهر من هؤلاء الأرجاس وأهل الانتقام بإذن الله جل وعلا. طال الزمن أو قصر، فهذا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر أنه في آخر الزمان ستكون ملاحم في بلاد الشام ينصر الله فيها أهل الإسلام، واليهود يخافون من هذه الملاحم، ولهذا يعدون العدة ويقوون أسلحتهم ويعدون جيوشهم ويثبتون أنفسهم فيها استعدادا لتلك الملاحم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ستكون هجرة بعد هجرة، وخير أهل الأرض مهاجر إبراهيم، أو الذي
يا الذي يلزم مهاجر إبراهيم، رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال علي قال ابن مسعود: يوشك أن يلتمس أحدكم في قراكم هذه طستا من الماء فلا تجدون، ينزوي كل عنصر من الماء إلى عنصره ويبقى أهل الإيمان والماء في الشام، رواه الفسوي في التاريخ والمعرفة. وقال الألباني: له حكم الرفع. وقال عليه الصلاة والسلام: وخير دار عقر المؤمنين الشام. وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال أهل الغرب على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. قال الإمام أحمد وشيخ الإسلام: غرب المدينة الشام. فالمعني بهذا الحديث أهل الشام، أو أن المعني بهم العرب، لأنهم الذين يستعملون الغرب لأخذ الماء وحمله. وفي الحديث الآخر الذي تشهد له شواهد كثيرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فلما سئل عليه الصلاة والسلام قال: هم في أكناف بيت المقدس، فهم يقعون في بلاد ويكثرون فيها ويقلون في أخرى، ويزيدون في زمن ويقلون في آخر. وليس معنى هذا أنه لا أحد على هذه الصفة إلا في ذلك المكان، ولكنه إخبار منه عليه الصلاة والسلام أن آخر الزمان يجتمع أهل الإيمان في تلك البلاد لنصرة الدين وتحرير المقدسات من دنس اليهود الصهاينة. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا كان يوم الملحمة فإن الله يبعث بعثا من مدينة دمشق من الموالي أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا، قال: ينصر الله بهم الدين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وصححه الألباني رحمه الله. وفي حديث أبي الدرداء عند الحاكم وأبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة، قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة، قال: الغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق. وعند الطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله قال: إن هذا الأمر، إن أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة، ثم تتجادفون فيها تجادف الحمر، فعليكم بالجهاد، وأفضل الجهاد الرباط في سبيل الله، وأفضل الرباط رباط عسقلان، وأفضل الرباط رباط عسقلان، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهود وهذا يهودي ورائي، تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنها من شجر اليهود. متفق عليه عن ابن عمر وبنحوه عن أبي هريرة. فنحن نؤمن بهذه الأحاديث أن النصر للإسلام، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يحصل للمسلمين من تلك البلاد إنما هو من الابتلاءات، فعليهم أن يصبروا، وعليهم أن يعتصموا بالله، وأن يتوكلوا على الله، وأن يجمعوا أمرهم على الكتاب والسنة، وأن يتركوا متابعة إيران، فإنه لا نصر من إيران ولا تأييد من إيران، فقد خذلت المسلمين في كل بلاد. الرافضة في بلاد اليمن يطالبون المملكة أن تفتح لهم طرقا ليذهبوا لنصرة غزة. سبحان الله، يغطون على عيون الغافلين، يفتحون لكم طرقا وأنتم تلقون الصواريخ على مكة، وتضربون بالطائرات المسيرة على بلاد الحرمين. متى كان الرافضة ينصرون دين الله ويدافعون عن أولياء الله؟
ولكنها مؤامرة غربية شرقية من أعداء الله عز وجل للسيطرة على بلاد أهل الإسلام وخصوصا بلاد السنة. فقد أخذوا العراق وسوريا ولبنان وأوشكوا على أن يأخذوا بلاد اليمن وهم يريدون تصفية فلسطين، خيب الله آمالهم. يا أيها الناس، ليس لنا إلا أن ندعو الله عز وجل لأولئك الثكلى والجرحى والموتى والمستضعفين، ندعو الله عز وجل لهم بالنصر والتأييد والتمكين، وندعو الله عز وجل لهم بالسلامة وأن يربط على قلوبهم، فهم مسلمون وإن كان في أوساطهم خلافات وأحزاب شيعيات وأفكار مخالفات، لكنهم مؤمنون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يواجهون حملة شعواء شرسة من الصهاينة الذين لا يرقبون مؤمنا إلا ولا ذمة. فندعو لهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا في أوقات الإجابة وفي غيرها، وعلينا أن نتسلح بالعقيدة والتوحيد، فإنه لا يستطيع أعداء الله أن يسيطروا على بلد أهله أهل عقيدة وإيمان واستقامة وتوحيد، بعيدون عن المعاصي والمخالفات. وما تسلط الأعداء إلا بسبب الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم عليك باليهود الصهاينة، اللهم عليك بالنصارى، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في بلاد الشام، في فلسطين، في غزة وغيرها، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم اجبر كسرهم واشف جرحاهم وارحم موتاهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.